بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواني الأفاضل، تكلمنا سابقًا عن أصول الإيمان، وأن الله عز وجل شرع أصولًا لهذه الأمة في إيمانها به سبحانه وتعالى، وأننا لا نحتاج إلى أصولٍ توضع من قبل الناس، وهذه الأصول هي أركان الإيمان الستة، وقد بينا ذلك في درسنا السابق. واليوم نتكلم عن أول أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله أحد أصول الإيمان الستة العظيمة، بل هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس اليقين، ولا سعادة للعبد ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا إذا حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى مبيناً هذا الأصل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. هذا الركن الأول: وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدين، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فأخبره أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأول الأصول الإيمانية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالإيمان به جميع الناس، فقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر الله عز وجل جميع الناس أن يؤمنوا بالله، وأمر المؤمنين كذلك أن يؤمنوا بالله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فإن قيل: كيف يأمرهم الله بالإيمان به وقد آمنوا؟ أليسوا بمؤمنين؟ الجواب: بلى. لماذا أمرهم بالإيمان به مرة أخرى؟ قال أهل العلم: إذا ورد الأمر لمن هو ملتبس بهذا الفعل بالمأمور به، فإنه يكون أمراً متجدداً يطلب منه الاستدامة وتكميل المأمور. كيف ذلك؟ مثاله طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، فأنت على هداية، لكن تطلب المزيد من الهداية وتطلب أن يثبتك الله على الهداية. كذلك هنا يأمرك الله بالإيمان مع أنك مؤمن. لما؟ قال ابن كثير: يأمر الله عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه،
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يبين ذلك ويزيده في تفسيره، يقول: اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف به بشيء منه، فهذا يكون أمراً له بالدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم. فهم أصلاً لم يؤمنوا به، فيطلب منهم الدخول في هذا الإيمان. ثم قال: وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء فيكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد. ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات، وذلك لأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتينا في دروس لاحقة. من أصول أهل السنة في العقيدة وفي الإيمان أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والآثام، فيطلب منك زيادة الإيمان وتجنب ما يؤدي إلى نقصانه. ثم قال: ويقتضي أيضاً الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به، وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة وأجمع عليه سلف الأمة، ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت تطلب أو يأمرك الله عز وجل أن تستمر على هذا الإيمان وأن تزداد منه وأن تموت عليه، فأمر الله بالإيمان كل الناس وأمر المؤمنين به كذلك. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى موجود، وهذا الأمر دل عليه الفطرة والعقل والشرع والحس، ولا ينازع في ذلك عاقل ولا بهيمة، حتى البهائم تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، حتى الجمادات. لكن للأسف يوجد من بني الإنسان من يجحد وجود الله عز وجل، وهم الملاحدة والزنادقة. وما كنت لأقرر هذه المسألة لولا أنه وجد في هذه الأيام من ينكر وجود الله عز وجل من بني جلدتنا، نتيجة الانفتاح على دول الكفر وعلى ثقافاتهم، الانفتاح غير المضبوط بضوابط الشرع. وجد عندنا من ينكر وجود الله عز وجل، وهذا الأمر وإن كان في عدد محصور قليل لكن نواة شر، وإلا متى نقرر أن الله عز وجل موجود؟ لا نحتاج لذلك، لأن الفطرة تدل عليه. ولذلك قال العلماء: كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ما يحتاج إلى أن يفكر في وجود الله عز وجل، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها. فلو أتينا بإنسان لم نعلمه، ربيناه من يوم هو صغير ولم نعلمه ولم نبين له، وسألته: من ربك؟ يقول: الله، بالفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وأما دلالة العقل على وجود الله عز وجل، العقل يدل على وجود خالق، كيف ذلك؟ نحن مخلوقون، والعقل يفترض ثلاثة فرضيات: إما أننا خلقنا أنفسنا، وإما أننا وجدنا صدفة، وإما أن يوجد من خلقنا. إما أننا قد خلقنا أنفسنا، وهذا مستحيل، لأننا كنا عدما ثم وجدنا. من الذي أوجدنا؟ من الذي أوجد الأول؟ أول بني آدم هو آدم عليه السلام. آدم عليه السلام من الذي أوجده؟ رب العالمين، وأوجده خالق. إذن يستحيل أن نوجد أنفسنا، لأننا أصلنا العدم. الأمر الثاني أن نوجد صدفة، وهذا كذلك يستحيل عقلا. إنسان بهذا التكامل، بهذه الخلقة الرائعة، هذا الكون بهذا النظام المنتظم الرائع الذي لا يختل منه شيء، لا يمكن أن يوجد صدفة. تعاقب الليل والنهار، طول الليل والنهار، هذه الأفلاك تدور في هذا العالم بنظام متزن، لا يمكن أن يكون صدفة، لأن ما يوجد صدفة لا يمكن أن يكون بهذا النظام. إذا الموجود صدفة ليس على نظام في أصله، فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ بقي أمر ثالث: إذا لم تكن أنت من أوجدت نفسك، ولم تكن أنت موجودا بالصدفة، إذن هناك من أوجدك. هذا الذي أوجدك ينبغي أن يكون كامل الصفات وليس بناقص، ولا يتصف بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لما حاج الكفار حاجهم بهذا، قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إما أنكم خلقتم أنفسكم أو خلقتم من غير شيء، وهذا لا يمكن حتى عقلا. ويذكر فيما يذكر من القصص، يقال أن أحد الأئمة، ويذكر أنه أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، تعرض له بعض الملاحدة وطلبوا منه المناظرة في أن هذا الكون وجد صدفة، فقال لهم: إني أعجب من سفينة محملة بأصناف من البضائع والأغراض، تغدو وتروح بين البلدان بلا قائد يقودها، ولا سائس يسوسها، ولا عامل يعمل فيها، ولا تغرق. قالوا: يستحيل عقلا. قال: فكيف تريدون مني أن أصدق أن هذا العالم ليس له إله يسيره؟ وجاء في قصة أخرى أنه قال لهم وقد تأخر عليهم في الحضور لأجل المناظرة، قالوا: ما لك تأخرت؟ قال: أرأيتم أني وقفت على النهر، نهر الفرات، أطلب من ينقلني إليكم فلم أجد. أرأيتم لو جاءت الأخشاب لوحدها، وجاء المنشار فقطعها، ثم اصطف بعضها فوق بعض، ثم جاءت المسامير في مكانها، وجاءت المطرقة فطرقتها حتى صارت سفينة، فركبت فأوصلتني إليكم دون تجديف ولا نحوه، أو كنتم مصدقين؟ قالوا: لا. فقال: كيف أصدق أن هذا العالم بما يحتويه من نظام دقيق وجد صدفة وليس له إله يسيره ويعتني به؟ وكفار قريش لما كانوا أصحاب عقل اقتنعوا بهذا الأمر. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وأما دلالة الشرع على وجود الله عز وجل فجميع الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم والصحف، كلها تتضمن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. بل ما في القرآن الكريم من الأحكام الشرعية ومراعاة مصالح الخلق في ذلك دليل كاف على أنها صادرة من عالم خبير بأحوال المخلوقين، ولا يكون ذلك إلا الخالق سبحانه وتعالى. وأما دلالة الحس والمشاهدة فإننا نسمع ونشاهد الرجل يدعو الله فيستجاب له، وفي ذلك دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى الذي يستجيب الدعاء. عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة، أي قحط من انقطاع المطر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، يعني من سحاب، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا لا علينا، فما يشير بيديه إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. حديث رواه البخاري. فوجود من يستجيب دعاءك يدل على وجود إله قادر. إذن هذا الأمر الأول يتضمنه الإيمان بالله، يتضمن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. وأنتم طلبة العلم الآن تدعون إلى قراءة الكتب التي ألفت في الردع الملاحدة، لأننا وللأسف سنقبل على طائفة من الناس لا ينكرون قضية الألوهية وصرف العبادة لغير الله كحال المشركين، بل أشد من مشركي مكة، وهم الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. ومن خير المؤلفات اليسيرة السهلة في هذا مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فله مؤلفات في هذا الباب. الأمر الثاني الذي يقتضيه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بربوبيته، وأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر لهذا الكون كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلا خالق إلا الله، ولا مالك على وجه الحقيقة إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر آمن به حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه، فلا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. والإله بمعنى المألوه المعبود، وجميع الرسل جاءوا بهذا الأمر ألوهية الله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى تحقيق معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تصرف العبادة إلا له، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كل أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله. الأمر الرابع: الإيمان بأسماء الله وصفاته. فيؤمن العبد بأن لله تعالى أسماء حسنى وصفات عليا. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومعنى كونها حسنى أي بالغة في الحسن غايته، فلا أحسن منها. فيثبت العبد لربه ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه في سنته بما يليق به عز وجل، مع اعتقاد أن الله عز وجل لا يشابه شيئا من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. فنثبت لله عز وجل الأسماء والصفات من غير تشبيه أو تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المشابهة وأثبت الأسماء والصفات. فالله من أسمائه السميع هو يسمع، ومن أسمائه البصير هو يبصر، لكن سمع الله ليس كسمعنا، وبصر الله ليس كبصرنا. خذ هذا المثال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وقد ظاهر منها، قال لها: هي عليه حرام كظهر أمه، أي يسموه الظهار. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في بيت عائشة، وبيت عائشة كان غرفة. تقول عائشة: وإنه ليخفى علي بعض حديثها، كانوا في غرفة واحدة، ويخفى علي بعض حديثها. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فتقول عائشة: سبحان من وسع السمع الأصوات كلها. والله عز وجل أين؟ فوق السماء السابعة، فوق العرش، مستوى على عرشه، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، والله عز وجل فوق العرش وسمعها وهي تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة معهم في نفس الغرفة ما تكاد تفهم شيئا مما تقول. فسمع الله ليس كسمعنا. فلما نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات نقول: لا تشابه المخلوقات. فكما أن له ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقات، كذلك له صفات لا تشابه صفات المخلوقات. والقاعدة في هذا الباب أن التخصيص، أن الإضافة تقتضي التخصيص، فإذا أضيفت الصفة إلى مخلوق فهي مخلوقة، وإذا أضيفت الصفة إلى خالق فهي ليست بمخلوقة، لأن الخالق ليس بمخلوق. فالله عز وجل كما قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، هو العزيز الحكيم. والقاعدة كذلك أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة من صفاته العليا، فيشتق من الأسماء الصفات. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا تتم معرفة الله والإيمان به إلا بثلاثة أمور: أحدها معرفة ما لله من الأسماء والصفات والأفعال الثابتة بالكتاب والسنة والتفقه في معانيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. ومن معاني الإحصاء الحفظ وفهمها والعمل بمقتضاها. الثاني: الاعتراف بها والإقرار بها على الوجه اللائق بعظمة الله تعالى من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير نفي لشيء منها ولا تعطيل. الثالث: الانقياد ظاهراً وباطناً وطاعة لله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه أربعة أمور يتضمنها الإيمان بالله سبحانه وتعالى: أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. والإيمان بالله ينبني أو يبنى على أمرين ويقوم على أساسين. أما الأساس الأول فهو الأساس العلمي، وأما الثاني فهو الأساس العملي. الجانب العلمي يتعلق بالإيمان والتصديق بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه، وما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيؤمن به العبد ويقر به ويصدق. وأما الجانب الآخر العملي هو يتعلق بالعمل، وهو أن تتقرب بأفعالك لله سبحانه وتعالى. وهذان الجانبان قد جاء بيانهما في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، بل القرآن الكريم كله في بيان هذين الجانبين. ومن السور التي احتوت على هذين الجانبين سورة الكافرون والإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فقل يا أيها الكافرون فيها الجانب العملي، وقل هو الله أحد فيها الجانب العلمي. واسمع إلى هذه القصة في حديث جابر بن عبد الله، هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلاً قام فركع ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل أو هذا عبد عرف ربه. وقرأ في الآخرة في الركعة الثانية قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عبد آمن بربه. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الجانبين العظيمين والأساسين المتينين اللذان دل عليهما سورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون. فقل يا أيها الكافرون فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فلي ديني الذي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وما شرعه لي وأمرني به وأعظمه وأجله وأتقرب إليه بما أمرني وأتبرأ من غيره، لا أعبد ما تعبدون. الجانب الآخر الجانب العملي العلمي في سورة الإخلاص، وهو جانب المعرفة، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فعندما يتأمل المسلم هذه السورة العظيمة سورة الإخلاص يجد أنها تعرفه بالله سبحانه وتعالى. وتعلمون قصة الصحابي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ في كل ركعة من كل صلاة بسورة قل هو الله أحد، يكررها في كل ركعة. فأشكل ذلك على الصحابة، كان يقرأ سورة ثم يختمها ثم يقرأ قل هو الله أحد، فأشكل ذلك على الصحابة حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن ذلك، فقال لهم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فرجعوا إليه فقالوا له: لما تفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد أي الذي يلجأ إليه الخلائق في جميع احتياجاتهم، وهو غني عنهم، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في هذه السورة بيان قيومية الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما في هذا العالم مفتقر إليه وهو غني عنهم، وأنه ليس له ند ولا مثيل ولا كفو في هذا العالم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فتأملوا أيها الإخوة عظمة أثر حب صفات الله سبحانه وتعالى وحب أسماء الله والجد في معرفتها وتدبرها وفهمها والعناية بها، كان سببا لدخوله الجنة. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. فيحب السورة لأن فيها صفة الرحمن، وهذا يدلنا على أن معرفة الله عز وجل سبب، بل من أعظم أسباب دخول الجنة، وأعظم وسيلة يتعرف بها العبد على ربه أن يتعرف إليه من باب الأسماء والصفات. ولذلك قرر العلماء أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان له أطلب، وإليه أقرب. فنحتاج لكي نزيد من إيماننا أن نقرأ في أسماء الله عز وجل، وأن نتعلم معانيها، وأن ننظر في دلالاتها، وأن نتدبرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، ولا نصرفها لأحد غير كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، فلا يستحقون شيئا من العبادة، بل هم بشر مخلوقون ضعفاء، هم يحتاجون إلى الله عز وجل. ثم نتدبر ما في هذا الكون لنتعرف على ربوبية الله عز وجل، كما أخبر الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين يتدبرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله الحمد كلكم تؤمنون بوجود الله عز وجل. هذا ما تيسر الكلام عليه في أول أصل من أصول الإيمان. درسنا القادم سيكون في الأصل الثاني، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة، وهذا إن شاء الله في الجمعة